الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من الفتوى الحموية. قال: ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هو مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر، لأن شيخ الإسلام الآن يلخص الكتب التي ينقل منها، فمن باب الفائدة يذكر ما يتعلق بباب العقيدة في الأسماء والصفات، ثم يذكر ما يتعلق بباب القدر. وهذا الكتاب الحق لو أنه أعطي حقه من حيث أن يدرس كل مسألة يذكرها لطال المقام، ربما يحتاج إلى سنين، لأن فيه تكرار لكثير من المسائل، وفيه كذلك ذكر كثير من العقائد. لكن نحن الآن نقرأ هذا الكتاب لأمرين: الأمر الأول لمعرفة أن المبتدعة بعيدون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم بعيدون عن متابعة أئمتهم الذين قد قلدوهم في القليل والكثير، فلا هم بكتاب الله أخذوا، ولا هم بأئمتهم في الحق أخذوا. فتجد أن السابقين من أئمتهم يثبتون الأسماء والصفات في الجملة، بينما المتأخرون منهم على طريق المعتزلة. قال: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. أهل الكبائر هل هم مؤمنون أم كفار؟ فأهل السنة يثبتون لهم الإيمان مع فسقهم، والمرجع يثبتون لهم الإيمان الكامل، والخوارج يكفرونهم. والأسماء والأحكام بحيث فلان مؤمن أو ليس بمؤمن، فاسق أو كافر، وهذا أول خلاف وقع في الأمة. وقال: قولنا فيها إنهم مؤمنون، قولنا فيها إنهم مؤمنون على الإطلاق. هذا الإطلاق محل نظر. قال شيخ الإسلام: كما في الواسطية، ولا يسبون الفاسق الملي الاسم بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة، نعم هو منا من الله، فضل من الله، لكن عمل من العبد، يتولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص، كما هي الأدلة في ذلك. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. إذن يقرر هذا الرجل على أن القرآن كلام الله. إذن المتأخرون من أتباعه منهم من يذهب إلى أن القرآن مخلوق، ومنهم من يقول كلام نفساني. ثم ذكر الخلاف في الرؤيا، وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. يعني أدلة الرؤية وأن الله يرى هو في علوه، والأدلة في ذلك كثيرة مذكورة في غير ما هذا الموطن، قد ألف فيها الدارقطني كتابا جامعا. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، يعني بل نقول هو على عرشه وهو عالم بكل ما كان وما يكون. إلى أن قال لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه، إلى أن قال ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء للفناء، هذا معتقد أهل السنة مخالفة للمعتزلة وغيرهم، فإنهم يزعمون أن وجود الجنة والنار الآن عبث، ويذهبون كذلك إلى عدم خلودهما، وقد كفروا من عدة أوجه بهذه المسألة. فإن الله يقول وما هم بخارجين من النار، ويقول خالدين فيها أبدا، وما عندهم شبهة إلا في قول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وهذه لا شبهة لهم فيها، يعني قد يستثنى منها من أن الاستثناء من باب التبرك بذكر الله، أو أن الاستثناء منقطع من أراد الله عز وجل ألا يكون مخلدا في النار يخرجه إلى الجنة وغير ذلك. ثم إذا أشكلت هذه الآية تعاد إلى الآيات المحكمات البينات الواضحات. قال ونعتقد، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، يعني يقظة لا مناما، خلافا لمن زعم أنه كان منام، المنامات ما ينكرها أحد. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء للنار، وهذا ثابت منهما أخرجه ابن ماندة في الرد على الجهمية والبزار والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري، وهكذا حديث أبي سعيد من حديث ابن عمر، أي له طرق وهو ثابت في الجملة. وهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، هذا هو الصحيح. أما القول بأن العهد الذي أخذه الله إنما هو الفطرة التي فطرهم عليها هذا غير صحيح، وإن كان ابن القيم يجنح إلى هذا القول وينصره، لكنه أشار إلى أن القول الأول قوي وأن له آثار تدل عليه. قال ويعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، كما قال الله إنا أعطيناك الكوثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزوايا السماء، وأدلة الحوض متواترة. ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع في الجنة وأول مشفع وأول من شق عنه القبر، كلها حديث ثابتة. وذكر الصراط وهو الجسر الممدود على متن جهنم، ويخالف فيه المعتزلة فلا يثبتونه، إنما يقولون المراد بالصراط الإسلام أو المراد بالصراط كذا، لكن لا يثبتون الصراط الحسي. والميزان، وأن له كفتان، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وحديث البطاقة فتوضع لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة فتطش بهن لا إله إلا الله. والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة القدرية وعليه الرافضة من مسألة خرم الأجل، فإن مسألة خرم الأجل مسألة مبتدعة يلزم منها لوازم أن من مات وكان بقتل أو دهس أو نحو ذلك أن ميراثه لا يقسم، لأنه ما مات ميتة طبيعية وإنما هو خرم أجله. صحيح أنه موت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، سواء قتل أو مات هو شيء واحد، إلا أنها تختلف طريقة الميتة. إلى أن قال: ومن يعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل. الحديث جمع بين حديثين: حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتم مسيء النهار، وحديث أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، وحديث متواتر. ذكر ابن القيم أنه روي عن 28 شخصا. وليلة النصف من شعبان، أما أحاديث ليلة النصف من شعبان وإن جاء فيها مراسيل وجاء فيها أحاديث نحو ذلك، إلا أنه لا يثبت في فضلها شيء، كما بين ذلك العقيلي ومن المتقدمين، وهكذا أئمة العلل ومن المتأخرين شيخنا المقبل وغيرهم. فالشاهد أنها لم يثبت فيها شيء، وتخصيص النزول بليلة النصف من شعبان من الأقوال الباطلة، فإن الله ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. وأما القول بأنه يفرق فيها كل أمر الحكيم فهي ليلة القدر، ليلة القدر، وليس ليلة النصف من شعبان كما يقال. وأكثر أهل العلم على ضعف هذه الأحاديث أنه لا يصح فيها شيء، ومنهم الدارقطني والعقيلي وابن الجوزي في العلل المتناهية، وأبو بكر بن العربي في أحكام القرآن. وقال ابن دحية: قال أهل التعديل والتجريح: ليس في حديث ليلة النصف من شعبان حديث يصح، كما في الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. وقال ابن رجب: في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون وصححها ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه كما في لطائف المعارف، لكن تصحيح ابن حبان غير معتمد. قال: وعشية عرفة، كما في حديث عائشة رضي الله عنه إن الله يدنو عشية عرفة يباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء. وذكر الحديث في ذلك: قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله: وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه واتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ أيضا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. وأن الخلة غير الفقر، لا كما قال أهل البدع، الخلة كمال المحبة، ولذلك قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، فقول أهل السنة قاطبة أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وقول الصوفية أنه يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، وقول المعتزلة لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. ثم اختلفوا في محمد صلى الله عليه وسلم آخذين بمثل قول الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. فقد روي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وروي أنه قال رأى ربه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد. وعائشة رضي الله عنها قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. لا، هذا حديث أبي ذر، رأيت نورا في حديث عائشة. قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ قالت: قال يا أم أهل، قد كف شعر رأسي، أليس الله عز وجل يقول: لقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: إنما هو جبريل، أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما هو جبريل، رأيته له 700 جناح أو 600 جناح الحديث. فالصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عينية، رآه رؤية منامية، كما في حديث معاذ وغيره: رأيت ربي في أحسن صورة. وهكذا رآه بفؤاده، أي علمه سبحانه وتعالى، علم رب صلى الله عليه وسلم، علم ربه وعلم من صفاته إلى غير ذلك، وإلا حجابه النور، كما في حديث ابن عباس، حديث أبي ذر: رأيت نورا، يا رسول الله رأيت ربك؟ رأيت نورا، وحجابه النور. واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد جعل ابن عمر رضي الله عنه مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما يتغيث الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. المهم سبحان الله، جاء بمسائل طيبة يستطيع الإنسان أن يفردها في مؤلف مستقل ويقول مختصر عقيدة فلان ويعلق عليها.